بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة. غريب يا مظلوم كربلاء، سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد، وصدرك أم مستودع العلم والحجى لتحطيمه جيش من الجهل يعمد، وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تبكي وأخرى تعدد. قد نصب الوحي العزاء ببيته، قد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا، والمعزى محمد يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل بالسيوف مقدد. فأي شهيد أصلت الشمس جسمه ومشهدها من أصله متولد، وأي ذبيح داست الخيل صدره، وفرسانها من خوفه تتجمد، كل هذا ويهون إلا هذه المصيبة. وأعظم ما يشجي الغيور حرائر تساق، وحاميها الوحيد مقيد. فمن موثق يشكو التشدد من يد يا زين العابدين، فمن موثق يشكو التشدد من يد، ومن موثقة تبكي فتلطمها اليد، كأن رسول الله قال لقومه خذوا وتركم من عترتي وتشددوا. وقفت على التيل للزينبي يا جداه صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء، مقطع الأعضاء وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. يا جدي قوم شوف حسين مذبوح على الشاط وعلى التربان مطروح، يا جدي ما بقت لم نطعن روح، يا جدي قلب اخويا حسين فطر، يا جدي ما تمحد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه، يعالج من خطف لانه ولا واحد بحلقه ماي قطار، يا جدي ما تمحد مدد ايده ولا واحد يا جدي عدل رجله، يعالج بالشمس محد قرب له ولا واحد يا جدي مد له ظلال من الحر. ولكن الأمر والمرجع إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أطروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يعتبر الإعلام في هذا الزمان من أبرز معالم النجاح، ولا يمكن لنهضة من النهضات ولا لثورة من الثورات أن تنال نصيبا أوفرا من النجاح دونما الاعتناء بجانب الإعلام. في هذا العصر يمثل السلطة الرابعة كما يقول المختصون. فما كان لبعض الثورات ولا لبعض النهضات أن تنجح لولا دور هذا الإعلام. فاليوم الإعلام يتحمل أكثر من نصف انتصار الشعوب المظلومة ضد السلطات الجائرة. ما كان لثورة مصر مثلا أن تنتصر، ولا لبعض الثورات التي عاينتموها ورأيتموها رأي عين أن تنتصر لولا جانب الإعلام. الإمام الحسين سلام الله عليه بعد أن أوضح أهداف هذه الثورة التي أراد أن يخرج من أجلها، وبين أنه حينما خرج ضد الطاغية يزيد لم يكن طالبا لكرسي ولا لمنصب من المناصب، إنما استشرى الفساد، والحسين خرج لطلب الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله. من الجانب الآخر، وعبر التخطيطات الأموية، سعى الإعلام الأموي جاهدا أن يحد من انتشار ثورة الإمام الحسين. رأى أن هذه الثورة لو انتشرت سوف تكون سيلا عارما يجرف كل سلطة ظالمة، فلا بد لكي يمرر مخططاته ولكي يدوم أكثر على كرسي الخلافة أن يرسم خططا معينة، هذه الخطط تحد من انتشار بريق ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وإذا تلاحظون سوف تجدون أن المخططات التي قام بها الإعلام الأموي إذا تسقطونها على واقعنا المعاش تجدون كثير من نقاط الاشتراك بين هذه المخططات. هناك معلومة لا بأس أن تأخذوها سريعة، الظلمة قد يناقشون في قضية معاوية ولعنه وكذلك علماؤهم، ولكنهم قد لا يستشكلون على لعن يزيد لوضوح سيرته، قاتل للنفس، شارب للخمر، لاعب بالقردة والخنازير، شخص مثل هذه الشخصية لا يصلح أن يكون وليا للمسلمين، ولكن يناقشون في معاوية. ليش معاوية يناقشون فيه الحكام وعلماؤهم وعلماء بلاطهم؟ معاوية أول من سن الخلافة بالوراثة، يعني يجي الأب ويخلف هذه الوراثة إلى ابنه، أول شخص حاكم إسلامي إن صح التعبير هو معاوية من قام بهذا الصنيع. فلذلك الحكام لا يرضون على لعن معاوية ولا شتم معاوية، وحتى يعني حتى بعض الأحاديث التي وردت ضد معاوية صريحة يحورونها لصالح معاوية. مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله لمعاوية: لا أشبع الله لك بطنا. يقولون هذا النبي يريد بمعاوية خير، لأن واحد إذا انترس بطنه وانشحن ما يقدر يقوى على العبادة ولا على الصيام ولا على أداء العبادات، فلذلك هو دعا له بالصلاح حتى الله ما يترس بطنه ويقوم ممتثل إلى العبادة. فهذه الدعوة منسجمة مع المنهج العبادي الذي يقوم به معاوية، وهو في الواقع كلمات صريحة يعني أطلقها وقال: والله لقد كلت أسناني ولم أشبع. تقدم له الذبيحة ويأكل منها وتكل أسنانه وهو يشتكي من الجوع. المنهج الأول الذي قام به الإعلام الأموي حتى يحد من انتشار ثورة الإمام الحسين وضع الأحاديث، جاب ناس وأعطاهم من الأجور الباهظة وقال لهم: أنتم وظيفتكم فقط أن تضعون أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، وشراهم بمبالغ ضخمة، مثل منه مثل أبو هريرة، مثل سمرة بن جندب. سمرة بن جندب هذا قتل 20,000 في البصرة من أتباع علي عليه السلام، ما لهم ذنب إلا أنهم أتباع لعلي عليه السلام. يقول سمرة بن جندب: والله لقد أطعت معاوية، لو أطعت الله بقدر ما أطعت معاوية ما عذبني الله أبدا. يعني كانت عبادة محضة إلى المنهج الأموي. وبعدين يا ليت جازاه بالخير، بل عزله وأتى بزياد بن أبيه واليا على البصرة. من جملة الأحاديث الموضوعة، كانوا يريدون يسلطون الأضواء على الخليفة الأول والثاني، ويصرفون النظر على الأضواء المسلطة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. جاءوا وقالوا، هذه الأحاديث بعض الأحاديث الموضوعة وثبت وضعها عند المختصين من العدول ومن المختصين في علم الرجال والجرح والتعديل، ثبت وضع هذه الأحاديث. من جملتها قال أبو هريرة أن هناك، هذا ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله، أن هناك 70,000 ملك في السماء السابعة يستغفرون لأبي بكر وعمر. أنا ما بعلق، التعليق عليكم أنتم أبناء المآتم وأبناء المنابر. وقال أيضا: وفي مجلس قد أعدوه لأبي جعفر الإمام الجواد حينما أراد المعتصم العباسي عليه اللعنة أن يحرج الإمام، أتى إليه بكبار العلماء وكبار القضاة وقاضي القضاء آنذاك كان يحيى بن أكثم، وجلسوا على مائدة أرادوا من خلالها إفحام الإمام وإحراجه وهو في موقف تقي، وكان غلاما لا يتجاوز 10 من العمر. فجاء يحيى بن أكثم وجاب هذه من ضمن الأحاديث الموضوعة، فقال: يا أبا جعفر، الإمام من صغره وهو يكنى بأبي جعفر، يا أبا جعفر ماذا تقول في هذا الحديث عن الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا فنزل عليه الوحي وقال له أن العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه راض. رب العالمين ما يدري، فأنزل الوحي لكي يسأل الرسول، والرسول يروح يسأل أبو بكر: أنت راضي عن الله لو مو راضي؟ انظر فطنة الإمام، وكان في موقف تقي. قال له: يا يحيى بن أكثم، أنا لست بمنكر فضل أبي بكر، أنا ما أنكر، ولكن يا يحيى بن أكثم لا يخفى عليك قول النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لقد كثر علي الكذاب في حياتي وسوف يكثر علي الكذاب بعد مماتي، فإذا جاءكم حديث عني فعرضوه على كتاب الله، فإذا كان يوافق كتاب الله فخذوا به، وإذا كان يخالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. قال له: بلى، قال رسول الله كذلك. فقال له: يا يحيى بن أكثم، قرأت هذه الآية من كتاب الله: إنا خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ قال: بلى، قرأتها. فقال له: إذا رب العالمين مطلع على خفايا النفوس، فكيف خفي عليه أمر أبو بكر حتى يجي يسأل رسول الله هل هو عني راض أم لا؟
فأفحمه بهذه العبارات البسيطة وسكت يحيى بن أكثم ولم ينبس ببنت كريمة. الإمام يعلمنا من خلال هذا الأسلوب حينما نحاور الخصم ونحاجج الخصم نأتي به بالأدلة التي هو يؤمن بها بالأساس، يجيب له قرآن لأنه يؤمن به، ما تجيب له حديث في الإمامة وهو أصلا لا يقتنع بالإمامة. من ضمن الأساليب كذلك التي استخدمها الإعلام الأموي قضية تشويه الحقائق وتزويق الوقائع. أشاع بأن الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وآله خارجي، خرج عن الدين، في حكم عن شيخ يوسف نذكره استطرادا من الذين يقلدون شيخ يوسف، عند كلما ذكر النبي واسم النبي وجبت الصلاة على محمد وآل محمد. فعند وجوب، فمن ضمن الأساليب التي استخدمها الإعلام الأموي قضية تشويه الحقائق. أشاعوا بأن أمير المؤمنين في صفين لا يصلي ولا يزكي، إلى درجة بأن أمير المؤمنين يضرب في بيت الله، ويصير نقاش في الشام أو كان علي يصلي، إلى هذه الدرجة الإعلام الأموي مستفحل كان في الشام ووجد هناك أرضا خصبة لنشر مفاسده وإعلامه المشوه. وقالوا بأن الحسين خارجي، خرج عن الدين، وكل شخص خارج عن الدين يقتل ويصفى جسديا. الإمام يجي في الزيارة ويؤكد على أن الإمام الحسين أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت ال... ليش هذا التأكيد من قبل الإمام؟ هذا كله ردا على ذلك الادعاء الأموي، هذا صبت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا قال عنه الإمام أو قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. فأشاع بأنه خارجي، خرج عن الدين، وتلاحظون مواقف عديدة تثبت هذا الرأي، حتى فاطمة الصغرى حينما كانت في مجلس يزيد بن معاوية عليه اللعنة، فجاء رجل شامي وقال ليزيد هبني هذه الجارية، فكانوا يصورونهم غنائم، المسلمين حصلوا على غنائم، وذلك الرجل الشامي الذي قد رأى الإمام الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم، قال له يا شيخ قرأت القرآن؟ قال له بلى قرأت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال بلى، قال نحن أهل البيت، قرأت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال بلى، قال نحن أولي القربى. فما كان من هذا الشامي إلا أن ضرب على رأسه وطلب الاستغفار من الإمام والعفو من الإمام. فهذه نماذج تكشف على أن الإعلام الأموي قلب القضية رأسا على عقب. كذلك من ضمن الأساليب وهذا الأسلوب الأخير، وإن كان يوجد بعض الأساليب الكثيرة ولكن اختصارا للوقت نقتصر على بعضها، الأسلوب الأخير وهو العبارة عن الاستفادة من رجالات الدولة ومن لهم عقد في مفاصل الدولة، مثل منه مثل العلماء، هذا موجود في زماننا كذلك، وقلنا أنه كثير من الاشتراكات موجودة. جاء لبعض العلماء مثل شريح القاضي وقال تعال صدر لنا فتوى هذه الفتوى تدين الإمام الحسين وخروج الإمام الحسين وتعطي الشرع لقيام يزيد بمقتل الحسين. فبسيطة، خرج من على قصر الإمارة وقال إن الحسين خرج عن حده فيقتل بسيف جده. فصار هذا المجوز لقيام يزيد وأتباعه بقتل الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين وهو الإمام المعصوم المؤيد من السماء حريص على إيصال هذه الثورة إلى أبعد مدى يمكن إيصالها إليه، فالتفت إلى هذا الجانب. والبعض من المحللين فسر خروج العقيلة وعائلة الحسين لإبقاء هذا المنهج ومواصلة هذا الدرب، حتى أنه يسأل: إذا كنت مقتول لا محالة فلما حملك إلى هذه النساء وهذه العيال؟ فقال: شاء الله أن يراهن سبايا. فمن ضمن الأعمال التي قام بها الإمام الحسين وتمثل هذه الأعمال الضربة الاستباقية هو عبارة عن الخطب التي ألقاها في المدينة وألقاها في مكة، وأوضح من منهاج وطريقة الخروج في مواجهة الإعلام الفاسد المتمثل في بني أمية. فقد أوضح: أنني لم أخرج أشرا ولا بطيرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. وبين أنه إنما خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك المأتم الذي أقيم في ليلة 11 أقامته الحوراء زينب بعد أن جمعت العيال وصاروا يندبون الإمام الحسين عليه السلام. من ضمن الأساليب كذلك الخطب التي ألقتها لبوة علي زينب سلام الله عليها، زينب التي شهد في حقها المعصوم: أشهد أنك عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. الحوراء زينب كان عمرها 7 سنين وحفظت خطبة أمها الزهراء وألقتها وأوصلتها إلينا، فلولا وجود العقيلة لما وصلت خطبة الزهراء التي ينهل منها العلماء المعارف والعلوم الجمة. فألقت خطبتها حتى زلزلت يزيد وأبكت كل عدو وصديق، وتأثر الناس وبانت الحقائق. كذلك الخطب التي ألقاها زين العابدين عليه السلام حينما ارتقى الأعواد وصار يبين مظلومية الإمام الحسين، وأن الذي قتل علي بن الحسين الناس ولم يقتله الله عز وجل. أهل البيت واصلوا المنهاج للحفاظ على هذه الثورة، فأعطوا العطايا الجزيلة وصدروا أحاديث مهمة في من أنشد وكتب في أهل البيت شعرا. البعض قد يتساءل ويثير أسئلة معينة: لماذا الإمام الحسن مثلا عليه السلام يعطي العطايا الجزيلة من أجل قصيدة مكونة من كم بيت؟ يعطي عطايا جزيلة، أوليس هذا إسراف في بيت المال؟ نقول له وبالفم الملآن: إنما كان ذلك الوقت الإعلام السيار الوحيد متمثل فقط في إلقاء الشعر، فكانت تبيان مظلومية أهل البيت عن طريق الشعر والأرجوزات التي تؤلف. فلذلك أئمة أهل البيت كانوا حريصين ومهتمين بقضية الشعر والشعراء. كذلك الزيارات، زيارة الأئمة للإمام الحسين عليه السلام وزيارة المعصوم إلى المعصوم، لا شك أنها تبين أحقية الإمام وتبين مقام الإمام وتبين القدر الذي يتمتع به الإمام عند الله عز وجل. ومن الأمور التي لا زالت متواصلة ومستمرة وتحفظ منهاج أهل البيت، ونكون إن شاء الله شريكين في الحفاظ على هذا المنهج، هو إقامة المآتم. إقامة المآتم بشكل يومي، أسبوعي، فصلي، شهري، هذه من الأمور التي تحفظ ثورة الإمام الحسين وتستنير بها الشعوب المستضعفة. الإمام الخميني كان يقول حينما تحققت هذه الانتصارات: كل ما لدينا من عاشوراء، كل هذا النصر الذي حققناه، ومروا آباءنا بظروف أن دعاء كميل ما يستطيعون يقرونه، كان إذا واحد يجهر بدعاء كميل يحاكم. جاء الإمام وحطم هذه الأصنام الوهمية وأنشأ دولة إسلامية، كلها بسبب الاستفادة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بذريته ولم يطلب أجرا على رسالته ودعوته سوى الاهتمام بهذه الذرية. يحيى المازني واحد من محبي أهل البيت، جاور أمير المؤمنين أبان كونه في المدينة مدة مديدة من الزمن. يقول: أنا طول هالمدة المديدة من الزمن لم أرى خيال زينة. كيف يا يحيى بن أيها المازني، كيف لم ترى خيال زينة؟ يقول: لفصل في هذه الحادثة. يقول: إذا أرادت أن تزور جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، كان الحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها. عجيب، لهالدرجة علي عليه السلام حريص على إبقاء خدر زينب. وإذا اقتربوا من قبر رسول الله هرول أمير المؤمنين مسرعا لكي يطفئ السراج، سراج القبر، فيسأله الإمام الحسن وهو العالم، فيقول له: أبا لم هذا الصنيع؟ قال: لكي لا يرى أحدهم خيال أختك زينب. زينب بأبي وأمي، هذه المدللة، هذه المخدرة في ليلة الحادي عشر من المحرم، وبعد أن أحرق القوم الخيام، صارت تجمع العيال والأطفال. يأتي أحدهم إلى بنت من بنات الحسين ويسلبها وهو يبكي، فقالت له: يا عدو الله، أتسلبني وتبكي؟ فقال: أبكي لما يجري عليكم آل رسول الله. فقالت له: اتركني. فقال لها: إذا لم أسلبك يسلبك غيري. فكانت تنتزع قرطي البنت من أذنيها، تصور، تنتزع قلادة الفتاة من جيدها، محجلها ينزع بالقوة، حتى أن بعضهم، حتى خمور آل بيت الرسالة سلبت، فصارت تتستر بنات الرسالة بأيديهن. هناك طفلة فرت، وين رايحة هذه الطفلة؟ رايحة ناحية الغريب اللي شاهدها حميد بن مسلم. فقال لها: بني النار، النار في أذيالك. قالت له: يا شيخ، أنت لنا أم علينا؟ الحسبان ضايعة. فقال لها: يا بني، أنا لست لكم ولا عليكم، أين تريدين؟ قالت: أريد درب الغري، فإن عمتي تقول إن لنا قبرا ما استجار به أحد إلا أجار. فقال لها: بني، أينك ودرب الغري؟ درب الغري عنك بعيد. جاءت إليها الحوراء، جمعتها مع العيال والأطفال شوي، وإذا بهذه الطفلة قد فرت. وين رايحة؟ قالت: أنا رايحة العباس. قل يا عمي، ترى نومك مو محل. أنا رايح العباس. قل يا عمي، ترى نومك مو محلة، ترى زينب طاحت بذلة. أرجعتها شوي وإذا بالحوراء زينب تفتقد سكينة. وين سكينة؟ وإذا بسواد بجانب ذلك الجسد المبضع، وإذا بها قد ضمت بعشر أناملها والدها الحسين. جاءت إليها الحوراء: سكينة، قومي، فقد فطرت قلبي. قالت: يا عم، خلني قعدة، وما بيني وبينك نسندة، بلكت يفك عينا وننشدة. قالت: يا عم، شلون قعدة، وسهم الذي واقع بالشردة، أثار الخرز ظهرة عدة. أرجعتها مع بقية العيال في يوم الحادي عشر، وقبل يوم الحادي عشر ليلة عصيبة كانت. هناك فارس في ليلة الحادي عشر من المحرم كان يدور حول تلك الخيام، بقية خيام محروقة. رأته زينب فقالت له: يا هذا، اذهب. فلم يبقى للنساء شيء لم يسلبه القوم، اذهب وإلا انتخيت بأمير المؤمنين. فما رأت من هذا الفارس إلا ودموعه تتحادر على خديه. جاء إليها، قال لها: أنا أبوك، أنت علي، أنت أمير المؤمنين، ليش ما جيت وللغادرية ما تعنيت؟ يا بخلصة رجالي واستذليت، إش مانعك ما جيت ساعة اللي اندهينا؟ لا ما سمعت صوتنا حين انتخينا. قالها: يا بنتي، ما خف حالك علينا، لكن شبيدي رايد الله لك بهالحال؟ ردي الخيمة تجبار عليلك والخواتي، وانت وين تريد؟ قال الغلغريين: انا ما اقدر ابات بكربلة واسمع هلوني، ما اقدر اشوف حسين مرمي فوق الرمال. توصوا بي وروح يا منجي العذراء، ما تقدر تشوف حسين مرمي فوق غبراء. اشحال من شافت شمر صاعد فوق صدرا، يهب روداجة وشال راسه فوق عسى إلا يردون لنسافر
يا بعد أهلي ونخلي يا ليت قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقي لا تقول خلتني العزيز بغير تقصي لا تقول عني سافر وما ودعوني شالوا خواتي وللقبور ما شيع أنا تمنيتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المغاد أنا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة أنا شوف الشمر بيش سوى بصوت علمتوني
إلهنا نسألك ونقسم عليك الليلة ليلة أربعاء ليلة التوسل إلهنا نقسم عليك بأحب الخلق إليك بمحمد وأنت المحمود وبعلي وأنت الأعلى وبفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحسن وأنت المحسن وبالحسين وأنت قديم الإحسان صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا نسألك ونقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله اللهم فرج عن كل مكروب اللهم اشف كل مريض اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم من كان في موته فرج لنا فارحنا من يا أرحم الراحمين. إخواني الحاضرين المستمعين والمستمعات، وفقهم لما تحب وترضى، ارحمهم وارحم موتاهم، اقض حوائجهم، نفس كروبهم يا أرحم الراحمين. والفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات.